تخيلوا للحظة رابطاً خفياً يجمع بين سفينة شحن عملاقة تغير مسارها فجأة في مياه الشرق الأوسط، وطفل في مدينة الدار البيضاء يجد صعوبة بالغة في الجلوس بهدوء داخل فصله الدراسي، وفي النهاية ملعقة من معجون الطماطم المعلب في مطبخ بسيط.
بصراحة هذه تبدو وكأنها أشياء من عوالم منفصلة تماماً.
بالضبط، على السطح تبدو هكرة، لكن يعني عند الغوص في تفاصيل الخريطة الصحية المعاصرة نكتشف أن هناك خيطاً واحداً يربط بينها جميعاً، وهو الهشاشة المذهلة للأنظمة التي تدعم حياتنا. مرحباً بجميع في هذه الجولة التحليلية المعمقة. اليوم نعتمد على ملف صحي دسم جداً من مجلة 7 أيام صحتنا، تحديداً العدد 66.
نعم، ملف ممتاز.
والمهمة اليوم ليست مجرد سرد معلومات طبية عادية، الهدف هو تفكيك هذا النظام المعقد. نريد أن نشرح كيف أن أعمق تفاصيل بيولوجيا الإنسان من جودة النوم ليلاً إلى كثافة الشعر حتى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقرارات اقتصادية وجيوسياسية تتخذ على بعد آلاف الأميال. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع.
ممتاز جداً. يعني مقاربة الصحة من هذه الزاوية الشاملة هي ما يجعل هذا الملف استثنائياً فعلاً. تقليدياً نحن ننظر إلى الطب على أنه تفاعل بين الطبيب والمريض داخل غرفة مغلقة، أليس كذلك؟
صحيح، هذه هي النظرة الكلاسيكية.
لكن المعطيات الحالية تفرض واقعاً مختلفاً جذرياً. الجسد البشري لم يعد مجرد كيان بيولوجي معزول، بل خلينا نقول إنه المحطة النهائية في شبكة إمداد عالمية شديدة التعقيد.
المحطة النهائية، تعبير دقيق.
نعم، فإذا حدث خلل في أي عقدة من هذه الشبكة، سواء كان قرار تسعير في أروقة البرلمان أو تغير في درجات الحرارة العالمية، فإن الترددات تصل مباشرة إلى مجرى الدم وإلى الخلايا.
وهذا يضعنا مباشرة أمام المستوى الكلي لهذه الشبكة. يمكن أن نسميه صحة سلاسل الإمداد. الملف يأخذنا في البداية إلى البرلمان المغربي، حيث تمت مناقشة أزمة مقلقة تتعلق بالنقص المتكرر في أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، أو ما يعرف بـ ADHD.
هذه أزمة حقيقية، نحن لا نتحدث هنا عن مسكن ألم يمكن استبداله بعلامة تجارية أخرى.
تماماً، نحن أمام أدوية تعتبر حجر الزاوية للاستقرار النفسي والتعليمي للأطفال. عندما يختفي الدواء من الرفوف، يتوقف المسار الأكاديمي والاجتماعي لطفل يعتمد عليه لتنظيم يومه.
شوف، لفهم فداحة هذا النقص، يجب أن نفهم أولاً كيف تعمل هذه الأدوية بيولوجياً. بالنسبة للدماغ المصاب باضطراب فرط الحركة، هناك نقص في نواقل عصبية معينة، تحديداً الدوبامين.
الدوبامين، ناقل المكافأة والتركيز.
بالضبط، هذا النقص يجعل الدماغ في حالة بحث مستمر عن التحفيز، وهو ما يترجم إلى حركة مفرطة وتشتت. الدواء لا يعمل كمهدئ كما يعتقد البعض.
ليس مهدئاً؟
لا أبداً، هو يعمل كجسر يعيد بناء هذا التوازن الكيميائي، مما يسمح للطفل بالتركيز. فانقطاع الدواء فجأة يعني انهيار هذا الجسر. الأسر تجد نفسها مضطرة للبحث عن بدائل قد لا تتناسب مع الكيمياء الدقيقة لأطفالها.
وهذا يخلق فوضى وتوتراً شديداً داخل الأسرة. طيب، التساؤل المنطقي هنا هو، لماذا يختفي دواء بهذه الأهمية؟ هل هي مشكلة تصنيع مثلاً؟
هنا المفاجأة التي أشار إليها الملف. المشكلة غالباً اقتصادية بحتة، تتعلق بهيكلة الأسعار.
هيكلة الأسعار؟
نعم، مجلس المنافسة في المغرب أوضح أن نظام تسعير الأدوية الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة، واقترح حلاً يبدو اقتصادياً جافاً لكنه منقذ للحياة. أطلق عليه اسم النموذج الهجين.
النموذج الهجين؟ كيف يمكن لتغيير رياضي في حساب الأرباح أن يضمن وصول الدواء للطفل؟
سؤال ممتاز. الآلية الحالية تعتمد على هامش الربح كنسبة مئوية من سعر الدواء. لنفكر من منظور الموزع أو الصيدلي، إذا كان الدواء رخيص الثمن، فإن نسبة الربح ستكون ضئيلة جداً.
منطقي، يعني ربما لا تغطي حتى تكاليف النقل والتخزين.
بالضبط، وهذا يخلق حافزاً اقتصادياً سلبياً لتجاهل الأدوية الرخيصة حتى لو كانت أساسية، والتركيز على الأدوية باهظة الثمن.
إذن ماذا يقترح النموذج الهجين؟
يقترح إضافة مبلغ جزافي ثابت يعني مقطوعية عن كل علبة دواء يتم توزيعها بغض النظر عن سعرها الأصلي إلى جانب هامش الربح.
فهمت، هذا يعني تعويضاً عادلاً للموزعين والصيادلة عن الجهد اللوجستي.
صحيح، ويدعم الصناعة الوطنية ويضمن عدم اختفاء الأدوية الأساسية الرخيصة لمجرد أنها غير مربحة.
إذن نظام التوريد الطبي يشبه لعبة الدومينو، أو ربما يشبه دفع رسوم توصيل ثابتة لخدمة البريد، لا يهم إن كانت الرسالة تحتوي على عقد بمليون دولار أو مجرد بطاقة معايدة، الجهد لنقلها هو نفسه ويجب التعويض عنها.
تشبيه في محله تماماً.
لكن هشاشة سلاسل الإمداد لا تقتصر على السياسات الداخلية، العدسة تتسع في هذا الملف لتشمل منطقة الخليج، وكيف أن الجغرافيا السياسية تتدخل في غرف العناية المركزة؟
نعم، الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على إمدادات الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المستعصية كالسرطان.
وهذا يوضح كما ذكرت المصادر أن الأمن الدوائي بات يتطابق مع الأمن القومي والغذائي. دول منطقة الخليج تعتمد بنسبة ملحوظة على الاستيراد لهذه العلاجات الدقيقة.
وأدوية السرطان تحديداً ليست كأي سلعة أخرى، نحن نتحدث عن أدوية بيولوجية حساسة تتطلب سلاسل تبريداً صارمة وجداول زمنية دقيقة للوصول للمريض.
وعندما تتوتر الأوضاع الجيوسياسية تتأثر خطوط الملاحة البحرية والجوئية، ترتفع تكاليف التأمين، وتجبر شركات الشحن على اتخاذ مسارات أطول لتجنب مناطق النزاع.
وهذا التأخير اللوجستي بالنسبة لبروتوكول علاج كيميائي مجدول باليوم والساعة لمريض يصارع السرطان هو تهديد مباشر لفرص التعافي. الاعتماد على الاستيراد يمثل نقطة ضعف حاسمة.
إذن هذا يأخذنا من الهشاشة الخارجية للأنظمة العالمية إلى مستوى آخر تماماً، وهو الهشاشة الداخلية للأنظمة البيولوجية، أو كيف يتمرد الجسد على نمط الحياة الحديث.
انتقال ممتاز، فكما تتأثر سلاسل التوريد بالصدمات، أجسادنا أيضاً تتلقى صدمات يومية، وأبرز مثال هو التغير في أنماط الحساسية.
صحيح، تاريخياً كنا نعرف أن الحساسية تظهر في الطفولة وتستمر مع الشخص، لكن الآن هناك أشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات لم يعانوا يوماً من التحسس، يستيقظون فجأة بأعراض حمى القش الشديدة، عطس وعيون دامعة، كيف يحدث هذا فجأة؟
هو بصراحة لا يحدث فجأة كما يبدو، الإجابة تكمن في الأجسام المضادة التي تعرف BIGE، العملية بطيئة وصامتة وتراكمية.
تراكمية؟ يعني الجسم يجمعها؟
بالضبط، تخيلي الجهاز المناعي كحارس أمن يجمع ملفاً عن مشتبه به، كلما تعرضنا لمهيجات بيئية، سواء حبوب لقاح، تلوث، عوادم سيارات، الجسم ينتج هذه الأجسام المضادة ويخزنها.
يعني يظل يسجل ويسجل لسنوات دون أعراض؟
نعم، وفي لحظة معينة يصل هذا التراكم إلى الحد الحرج، وفي التعرض التالي ينطلق الإنذار الشامل، وتفرز الخلايا كميات هائلة من مادة الهستامين.
الهستامين، الجندي الذي يتسبب في كل تلك الفوضى والالتهابات، إذن هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
تماماً، الجسد يسجل كل شيء.
وإذا كنا نتحدث عن الأشياء القاسية التي نعرض أجسادنا لها، لا يمكننا تجاهل ظاهرة اختراق الطاقة البيولوجية عبر مشروبات الطاقة العالية الكافيين ومكملات ما قبل التمرين.
هذه مشكلة كبيرة. نحن مجتمع يسعى للحصول على الطاقة عبر الاستدانة البيولوجية. هذه المشروبات تحتوي على جرعات هائلة من الكافيين، من 91 إلى 387 ملغرام في العبوة.
يا إلهي، كوب القهوة العادي فيه حوالي 90 ملغرام فقط، يعني العبوة الواحدة قد تعادل 4 أكواد دفعة واحدة.
صحيح، والهدف هو زيادة اليقظة، لكن الآلية خادعة. الكافيين لا يمنح طاقة فعلية، هو ببساطة يتنافس مع مادة في الدماغ تسمى الأدينوزين.
الأدينوزين التي تخبر الجسم بالشعور بالنعاس؟
نعم، الكافيين يغلق مستقبلاتها، فيمنع الدماغ من إدراك التعب.
وهذا له ثمن باهظ. الملف يذكر دراسة كندية شملت أكثر من 2700 شاب أثبتت الارتباط بين هذه المشروبات وانخفاض جودة النوم، بغض النظر عن الضغط النفسي. لكن هناك نقطة أثارت استغرابي حقاً.
تفضلي، ما هي؟
الخبراء ينصحون بالتوقف عن مشروبات الطاقة قبل 13 ساعة من موعد النوم. خلينا نفكر فيها، إذا أردت النوم في 10 مساءً يجب أن أتوقف في 9 صباحاً. ألا يتعارض هذا تماماً مع فكرة مشروب الطاقة الذي نأخذه عادة في منتصف اليوم للتركيز؟
هذا التناقض هو جوهر المشكلة. التوصية ب13 ساعة مبنية على ما يسمى عمر النصف للكافيين في الدم، وهو الوقت الذي يستغرقه الكبد لتفكيك نصف الكمية.
إذن لو أخذنا 300 ملي غرام بعد الظهر،
فإن كمية كبيرة منها تظل نشطة في الدماغ وقت النوم، تمنع الدخول في النوم العميق حتى لو أغلقت عينيك. نعم، هذا ينسف فكرة استخدامها في منتصف اليوم. هي استراتيجية خاسرة بيولوجياً، تخرب دورة النوم.
والنتيجة؟
استيقاظ منهك وحاجة لعبوة أخرى وحلقة مفرغة من الإرهاق. والجسد لا يحتفظ بهذا الإرهاق سراً، يظهره بوضوح في تساقط الشعر.
تساقط الشعر؟ مرتبط جدا بهذه الحالة الداخلية. التحليل يركز على الكيراتين، البروتين الأساسي لبناء الشعر.
لإنتاجه نحتاج أحماضا أمينية من اللحوم والبقوليات، لكن الغذاء ليس المتهم الوحيد، أليس كذلك؟
صحيح، التوتر المستمر ونقص النوم الجيد يدفعان بصيلات الشعر للدخول مبكرا في مرحلة الراحة والتساقط. نسبة كبيرة من الشعر تتساقط دفعة واحدة.
هنا الناس تسرع لشراء المكملات والفيتامينات، لكن التحليل يقول إن المكملات ليست عصا سحرية. متى نحتاجها حقاً إذن؟
نحتاجها فقط عند وجود تشخيص طبي يثبت نقصاً فعلياً، مثل نقص مخزون الحديد أو الفريتين أو اضطرابات الغدة الدرقية. هنا المكملات تصبح ضرورية علاجية.
وماذا عن التساقط الناتج عن التوتر؟ الأخبار المطمئنة أن الجسد يعالج هذا ذاتياً. بمجرد زوال مسبب التوتر، تعود البصيلات للنمو الطبيعي خلال حوالي 3 أشهر دون الحاجة لحبة فيتامين واحدة.
سبحان الله، نظام إصلاح ذاتي مذهل. وهذا ينقلنا للقسم الثالث والأخير، تفكيك الأساطير الغذائية. هناك أشياء تفيدنا أكثر مما نتخيل. نبدأ بمعجون الطماطم المعلب. القاعدة تقول إن الطازج دائماً أفضل من المعالج.
في معظم الحالات نعم، لكن معجون الطماطم استثناء. السر في مركب يسمى الليكوبين،
مضاد الأكسدة الذي يعطي الطماطم لونها الأحمر؟
بالضبط. في الطماطم الطازجة، الليكوبين محتجز داخل جدران خلوية نباتية قاسية، يصعب على الجهاز الأضمي تفكيكها. لكن عندما تطبخ الطماطم لتصبح معجوناً، الحرارة تكسر هذه الجدران الخلوية.
يعني عملية الطهي تحرر الليكوبين وتجعله متاحاً للامتصاص، وهذا يجعله مفيداً جداً للقلب والحماية من سرطان البروستاتا.
والتحليل يضيف أنه بما أن الليكوبين يذوب في الدهون، فإن إضافة زيت الزيتون تسهل عبوره لمجرى الدم.
يا لها من وصفة بسيطة وقوية. طيب، أسطورة أخرى، الأسماك. دائماً نربط التونة بالفخامة والصحة، والسردين بخيار شعبي بسيط، لكن الزئبق يقلب المعادلة.
أكيد، لفهم هذا يجب النظر للمحيط كسلسلة غذائية. هناك ظاهرة التراكم الحيوي، أسماك القرش والتونة مفترسة وتعيش طويلاً، فتأكل آلاف الأسماك الصغيرة
وتجمع الزئبق في أنسجتها.
صحيح، بينما السردين في قاع السلسلة يتغذى على العوالق وعمره قصير جداً.
يعني ببساطة ليس لديه الوقت ولا الحجم لتخزين الزئبق، وهذا يجعله آمناً جداً ومليئاً بالأوميغا 3 والكالسيوم وفيتامين دال.
غذاء متكامل وآمن. وعلى سيرة الغذاء الآمن والحلول الطبيعية، التحليل أشار سريعاً للتوت البري كمضاداً أكسدة قوي يمنع البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية.
حل وقائي رائع للعدوى الشائعة. إذن الغذاء هو خط الدفاع الأول، لكن أحياناً الجسد يعطي إشارات إنذار لا يجب إسكاتها بل فك شفرتها، مثل الإمساك وسرطان القولون. الإحصائيات تقول إن واحداً من كل 5 أشخاص يعاني من الإمساك.
متى يكون الإمساك خطيراً؟ هذا يتطلب فهماً للقولون، فهو ليس أنبوباً متماثلاً. التفريق بين الجانب الأيمن والأيسر يصنع فارقاً بين التشخيص المبكر والتجاهل المميت.
كيف ذلك؟
الجانب الأيمن أو القولون الصاعد قطره واسع والفضلات فيه شبه سائلة. إذا نما ورم هناك نادراً ما يسبب انسداداً. الأعراض تكون خفية، الورم ينزف ببطء شديد.
يعني يسبب فقر دم؟
بالضبط، فقر دم يترجم كإرهاق غير مبرر وضيق تنفس.
يا إلهي، آلية مخادعة جدا. الشخص قد ينام لساعات ظنا أنه مجرد إرهاق. وماذا عن الجانب الأيسر؟
في الأيسر القطر أضيق والفضلات صلبة، أي ورم سيعمل كعائق صلب. العرض الرئيسي هنا هو الإمساك الشديد الواضح وتغير شكل الفضلات لتصبح رفيعة كالشريط مع نزيف أحمر واضح.
معلومات منقذة للحياة حقاً. لقد قطعنا في هذا النقاش رحلة استثنائية، من قرار برلماني وتسعير دواء يحدد مصير طفل وتوترات جيوسياسية تهدد علاجات السرطان إلى جهازنا المناعي الذي ينفجر حساسية من التلوث.
نعم.
وكيف نسرق طاقة الغد بالكافيين اليوم؟ وكيف نعيد اكتشاف غذائنا من معجون الطماطم والسردين الآمن؟
تعرفين؟ بالنظر لكل هذه الروابط، هناك فكرة تستحق التأمل. طوال عقود تعاملنا مع الصحة كالتزام بشري خالص، أجسادنا وغذاؤنا. لكن إذا كانت رفاهيتنا تعتمد على هامش ربح الموزع وعلى سلامة سفينة شحن وعلى كسر جدار خلية لنبات بالحرارة، فربما المستقبل الحقيقي للطب لن يكون فقط داخل المستشفيات.
تقصد أن الحلول ستأتي من مجالات أخرى؟
بالضبط. ربما الاختراق الطبي القادم سينقذ ملايين الأرواح على يد مهندسي سلاسل إمداد وخبراء اللوجستيات يعيدون تصميم الهياكل التي تحرك العالم وتغذي أجسادنا. فصل الطب عن هندسة الإمداد بات مستحيلاً.
منظور مذهل يقلب طريقة تفكيرنا رأساً على عقب. فإذا كان العلاج يبدأ من الميناء والوقاية تبدأ من فهم موقع السمكة في السلسلة الغذائية، فإن الوعي بهذا التوازن الهش هو خط دفاعنا الأول. شكراً للجميع لمرافقتنا في هذه الجولة التحليلية المعمقة. ابقوا دائماً فضوليين وبصحة جيدة.